الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا للظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك الحق المبين وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم الصادق الأمين وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. فأهلا ومرحبا بكم أخواني الكرام وأخواتي الكريمات مع هذا الملتقى وهذه المحاضرة القيمة التي سيلقيها علينا فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور عبد الرزاق بن عبد المحسن العباد حفظه الله تعالى. فنقول لشيخنا أهلا ومرحبا بك بين أهلك وإخوانك، فنسأل الله عز وجل أن يبارك في عمر الشيخ وفي وقته. والشيخ حفظه الله قد متعنا بمؤلفاته النافعة وشروحه الواضحة التي انتفع بها خلق عظيم بفضل الله عز وجل، ومثل هذا لا يستغرب، وهو سرير بيت العلم ابن شيخنا الكبير الشيخ عبد المحسن العباد حفظه الله ومتع به، إنه ولي ذلك والقادر عليه. إن السعيد من جنب الفتن هي محاضرتنا إن شاء الله تعالى في هذه الليلة مع فضيلة الشيخ عبد الرزاق العباد خطيب مسجد القبلتين والمدرس في المسجد النبوي. وقبل أن يبدأ الشيخ أود أن أشكر مكتب الشؤون الفنية في قطاع المساجد التابع لوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية على دعوتهم للشيخ وأيضا وضع هذا البرنامج النافع المزحوم حقيقة رغم قصره، إلا أن الشيخ يعني بفضل الله عز وجل استوعب يعني كثيرا من يعني الدروس والبرامج والأنشطة وخطبة الجمعة منها هذه المحاضرة في هذه الليلة إن شاء الله تعالى. الآن ندع المجال لشيخنا مشكور المجهول، وأيضا ننوه من كان لديه سؤال يكتبه في ورقة حتى نعرضه إن شاء الله تعالى الشيخ في آخر المحاضرة. والآن نترك المجال للشيخ وفقه الله، نسأل الله عز وجل أن يجري الحق على لسانه وأن ينفع به أينما حل وحيثما ارتحل.
كيف الأم؟
يذكر أجاب خلاص وقت عنه شيء أيوه بس
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، أحمده حمد الشاكرين وأثني عليه ثناء الذاكرين، لا أحصي ثناء عليه هو كما أثنى على نفسه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وأصلح لنا شأننا كله. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اللهم أعذنا والمسلمين أينما كانوا من الفتن ما ظهر منها وما بطن. أما بعد، معاشر الكرام، حديثنا في هذه الأمسية الطيبة والليلة المباركة ليلة الجمعة عن موضوع غاية في الأهمية، بل هو حديث عن باب عظيم من أبواب السعادة. وأنتم تعلمون أن السعادة في هذه الحياة الدنيا وفي الآخرة مطلوب كل عاقل ناصح لنفسه، ومن هذا الذي يريد لنفسه الشقاء أو الهلاك إلا من كان في عقله سفه وفي فكره خلل. وأما كل عاقل ناصح لنفسه ولمجتمعه لا يريد لنفسه ولا لمجتمعه إلا السعادة. فالسعادة مطلوب كل إنسان ومبتغاه. والحديث في هذا اللقاء حديث عن باب من أبواب السعادة، فقد صح عن نبينا الكريم صلى الله عليه وسلم في السنن والمسند من حديث المقداد بن الأسود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن السعيد لمن جنب الفتن، إن السعيد لمن جنب الفتن، إن السعيد لمن جنب الفتن. هكذا كررها نبينا الكريم صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. فانظر رعاك الله هذا الارتباط الوثيق والصلة العظيمة بين السعادة وتجنب الفتن، وأن تجنب المرء للفتن ومباعدته عنها وعدم استشرافه لها باب من أبواب السعادة ومسلك عظيم من مسالكها. وحظه من هذه السعادة المشار إليها في هذا الحديث بحسب بعده عن الفتن، فكلما كان عن الفتن أبعد كان أحظى بهذه السعادة، وكلما كان إلى الفتن أقرب كان أحظى بالشقاء والهلاك. وانظر هذا المعنى جليا في قول نبينا عليه الصلاة والسلام: ستكون بعد فتنة القاعد فيها خير من القائم، والقائم خير من الماشي، والماشي خير من الساعي. فانظر كل ما كانت المباعدة عن الفتن أكبر كل ما كان أحظى بالسعادة وأسلم من الهلاك، وكل ما كان إلى الفتن أقرب القائم أقرب للفتنة من القاعد، والماشي إليها أقرب للفتنة من القائم، والساعي فيها أقرب من الفتنة أقرب إلى الفتنة من الماشي. فبحسب مباعدة العبد عن الفتن ومجانبته لها يكون حظه ونصيبه من هذه السعادة العظيمة المشار إليها في هذا الحديث. ولهذا كما قدمت الحديث عن مجانبة الفتن حديث عن السعادة. الحديث عن مجانبة الفتن حديث عن السعادة. والاستشراف للفتن والدخول فيها دخول في الشقاء الذي هو ضد السعادة، لأن السعادة ضدها الشقاء. فمن جانب الفتن سعد، كما هو منصوص الحديث إن السعيد لمن جنب الفتن. مفهوم المخالفة أن من استشرف للفتن ودخل فيها شقي، فالسعادة في المجانبة للفتن والشقاء في الدخول في الفتن. كل ما دخل المرء في الفتن كل ما كان بذلك داخلا في موجبات هلاك نفسه. والواجب على المسلم أن يكون ناصحا لنفسه، ومن نصحه لنفسه أن يستجلب لنفسه موجبات السعادة وأسبابها حتى يسعد، وأن يكون أيضا في الوقت نفسه ناصحا لمجتمعه وأمته، كما قال عليه الصلاة والسلام: الدين النصيحة. قلنا: لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. ومن نصحه لمجتمعه ألا يستجلب لمجتمعه أمورا تكون من موجبات الشقاء والهلاك. وأعظم موجبات الشقاء والهلاك الفتن، ولهذا من يعمل على إثارة الفتن وتأجيجها وإيقاد شرارتها هو في الحقيقة مستجلب لنفسه ولمجتمعه الهلاك، مستجلب لنفسه ولمجتمعه الهلاك، يعمل على هلاك نفسه وهلاك مجتمعه. وسبحان الله، تأمل في الحديث الذي تقدم: القاعد خير من القائم، والقائم خير من الماشي، والماشي خير من الساعي، لتعلم أن الدخول في الفتن لا يكون دخولا كاملا من أول مرة، وإنما يبدأ عبر خطوات، كأن يكون قياما للفتنة ثم مشيا إليها ثم سعيا حثيثا في الدخول فيها، لا يلوي على شيء ولا يلتفت إلى زاجر ولا يلقي بالا لواعظ ولا يرفع رأسا بنص أو حديث. ولهذا تكون في الحقيقة كارثة عظيمة جدا عندما يصل المرء إلى درجة يشرب قلبه فيها الفتنة. إذا أشرب قلبه الفتنة يصبح في حال لا يفعل إلا ما يملي عليه هواه، لا يرضعه نص ولو تليت عليه آيات الله أو أحاديث رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. ومن باب الموعظة في هذا الباب أذكر قصة مؤلمة جدا، مؤلمة للغاية، حتى نعرف كيف أن حال الإنسان والعياذ بالله عندما يشرب قلبه بالفتنة، كيف أن الفتنة تعميه عن الحق وتبعده عن الهدى، فلا يرفع به رأسا ولا يقيم له وزنا. الإمام أحمد رحمه الله تعالى روى في المسند وكذلك روى ذلك غيره أن الخوارج في زمن التابعين دخلوا بلدة فأتوا إلى موضع وكان فيه عبد الله بن خبان والده صحابي جليل، فارتاح من دخولهم، دخلوا بشراسة فارتاح من دخولهم، فقالوا له لم ترع، ما ثمة شيء يستوجب الروعة والخوف، ما الذي يخيفك؟ كأنهم يقولون، قال لقد رعتموني والله، يعني دخول فيها شراسة في إخافة. قالوا أنت ابن صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال نعم. قالوا حدثنا بحديث سمعته من أبيك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال سمعت أبي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنها ستكون فتنة، القاعد فيها خير من القائم، والقائم فيها خير من الماشي، والماشي خير من الساعي، فكن عبد الله المقتول ولا تكن القاتل. قالوا أنت سمعت ذلك من أبيك من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال نعم. إذا وصلت في سماعك للحديث إلى هذا الموضع تقول خلاص انزجر الحديث ويروي لهم وهم طلبوا رواية الحديث. قالوا أنت سمعت ذلك من أبيك من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال نعم. فأخذوه إلى جانب النهر وذكوه كما تذكى الشاة. ضربوا عنقه إلى جانب النهر ودخلوا إلى بيته وبقروا بطن أم ولده وهي حامل، وهم قبل قليل يقولون حدثنا بحديث سمعته عن أبيك عن رسول الله، وهم عندما يقوم بهذه الأعمال بزعمهم أنهم مصلحون ويسعون في صلاح المجتمع والقضاء على المنكرات والإجهاز على المفسدين، وهذه الأعمال حتى قتل هذا الصحابي أو ابن الصحابي يعدونه باب من أبواب الإصلاح، لأن القلوب أشربت الفتنة. ولهذا النفر الثلاثة عبد الرحمن بن ملجم ومن معه عندما اجتمعوا عند بيت الله على القضاء على كبار الظلمة في زمانهم، حددوا أكبر ظلمة في ذلك الزمان زمانهم ثلاثة، في مقدمتهم علي بن أبي طالب خير الناس في زمانه رضي الله عنه وأرضاه، عدوا في كبار الظلمة رؤوس الطغاة عدوا، وتواعدوا على قتل هؤلاء الذين هم علي ومعاوية وعمر بن العاص في 17 من رمضان. وسبحان الله هذه بقيت سنة خارجية، يتواعدون في رمضان لأن رمضان فيها النفوس تكون مطمئنة ومقبلة على الطاعة، ولا يتصورون من يهجم عليهم. فكثير من وهذا من ينظر في التاريخ يرى ذلك، كثير من أعمالهم تكون في رمضان، ومؤامراتهم يخططون تنفيذها في رمضان، في كثير من أزمنة التاريخ يرى ذلك. الشاهد أنه لما أقدم على قتل علي وأسهر السيد وقت صلاة الفجر قرأ الآية ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله، أي أنه يرى أن عمله هذا مما تشترى به أو تطلب به مرضات الله وينال به ثوابه سبحانه وتعالى. أقصد أن الأمر في الفتنة يمر بمراحل، فإذا أسلب القلب الفتنة لا يلوي على حق ولا يلتفت إلى هدى ولا يقيم لآيات الله وأحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم أي وزن. وتأملوا هنا في قول النبي الكريم عليه الصلاة والسلام والحديث في صحيح مسلم من حديث حذيفة ابن اليمان رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: تعرض الفتن على القلوب كالحصير عودا عودا، فأي قلب أشربها نكت فيه نكتة سوداء، وأي قلب أنكرها نكت فيه نكتة بيضاء. الآن عندما تبرز الفتن قلوب الناس على قلبين، قلب يبدأ بالإقبال على الفتنة والتلقي لها والرضا بها، وقلوب تنكر وتنقبض وتبتعد. قال: فأي قلب أشربها نكت فيه نكتة سوداء، وأي قلب أنكرها نكت فيه نكتة بيضاء، حتى تعود القلوب إلى قلبين، أبيض كالصفا. كالصفا أي في ملاسته ما تعلق فيه الأشياء، كالصفا أبيض كالصفا لا تضره فتنة ما دامت السماوات والأرض. وانظر هذه الفضيلة عندما يكون الإنسان قلبه منكر للفتن، بخلاف من يشرئب ويستشرف للفتن. والآخر أسود مربادا كالكوز مجخيا. الكوز أي الكوب إذا كان مجخيا، عندما توضع فيه الأشياء المفيدة من شراب مفيد أو ماء أو نحو ذلك ما يبقى فيه، بمعنى أنه يصبح لكوني شرب الفتنة وأشرب الفتنة أصبح غير متقبل للحق، نفسه لا تقبل الحق، حاله كحال الكوز المائل إن صب فيه شيء نافع ومفيد لا يبقى فيه. قال: كالكوز مجخيا لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هواه. وكون القلب يصبح بهذه الصفة أشرب الهوى، أي أصبح الهوى في قلبه في محل الشراب من تمكنه من قلبه وتغلغله في نفسه. عندما يقال عن مثلا عن بشرة أو قماش مشرب بحمرة أو مشرب بسواد، يعني تمكنت من اللون. وأشربوا في قلوبهم العجل، يعني حب ذلك تمكن من قلوبهم. ح حب عبادته والتعلق به أصبح متمكنا من قلوبهم. فهذا الحديث يفيد أن مثل ما تقدم أن الدخول في الفتن يكون من خلال خطوات، خطوة تلو خطوة إلى أن يصل إلى النهاية المؤلمة شد الألم، عندما يكون مكفرا للمجتمعات المسلمة، بل مكفرا لأئمة المسلمين وأهل العلم أهل الفضل أهل الحق والهدى، بل مقدما على إراقة الدماء المعصومة، ويفعل كل ذلك ديانة وتقربا إلى الله بزعمه، وهذا كله هلاك. والبعد عنه سلامة وسعادة. ولهذا ينبغي على العبد أن يحذر الفتن أشد الحذر، وألا يستهين بصغارها وقليلها، فإن القليل منها يجره إلى الكثير ويفضي به إلى الكثير. فلا يجعل لنفسه شيء في الفتنة، لا بكلمة ولا بمعاونة ولا بمساعدة، ولا أيضا من خلال الوسائل الحديثة، تناقل مثلا بعض الرسائل أو بعض الكلمات أو بعض المقالات. فليحذر المسلم أشد الحذر من أن يكون له أي شيء في الفتن، ويسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيده من الفتن وأن يباعده عن الفتن، وأن يجعله من السعداء الذين قال عنهم عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث: إن السعيد لمن جنب الفتن. وعودا على بدء في قول نبينا عليه الصلاة والسلام: إن السعيد لمن جنب الفتن، لو قال قائل: ما السبيل لنيل هذه السعادة المشار إليها في هذا الحديث؟ وكيف تتقى الفتن؟ وكيف يصح من العبد المجانبة لها والبعد عنها؟ وما الأمور المعينة للعبد على مجانبة الفتن والبعد عنها؟ وهذا السؤال مهم في موضوعنا، موضوع المجانبة للفتن. ويمكن تلخيص أهم ما تتجنب به الفتن وتتقى في نقاط. الأول: تقوى الله سبحانه وتعالى، فإن تقواه سبحانه وتعالى نجاة ومن اتقى الله وقاه وأرشده إلى خير أمور دينه ودنياه. وقد قال الله سبحانه وتعالى: ومن يتق الله يجعل له مخرجا من كل فتنة وشر ومن كل بلاء وضر، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا. فالمتقي ييسر لليسرى ويجنب العسرى ويوقى من الفتن ويحفظ بإذن الله سبحانه وتعالى. ولهذا لما وقعت الفتنة في زمن التابعين، أتى نفر إلى طلق بن حبيب رحمه الله وقالوا له: إن الفتنة قد وقعت، فكيف نتقيها؟ قال: اتقوها بالتقوى، قال اتقوها بالتقوى. قالوا أجمل لنا التقوى، اذكر لنا خلاصة مجملة في بيان التقوى. قال تقوى الله عمل بطاعة الله على نور من الله رجاء ثواب الله، وترك لمعصية الله على نور من الله خيفة عذاب الله. وقد رأيت عددا من أهل العلم، منهم ابن تيمية وابن القيم وابن كثير والذهبي وفي آخرين من أهل العلم يثنون ثناء عظيما على هذا التعريف، ويذكرون أنه من أحسن ما حدت به التقوى، وهو تعريف جامع ونافع في بيان حقيقتها. وأن تقوى الله سبحانه وتعالى ليس مجرد زعم أو دعوة يدعيها المرء، وإنما تقوى الله علم وعمل، رجاء وخوف، فعل الأوامر ومجانبة للنواهي. فإذا كان العبد متقيا لله وقاه الله وحماه ونجاه وحفظه سبحانه وتعالى، والعاقبة دائما وأبدا للمتقين. ومن الأمور المعينة والأسس المتينة لتجنب الفتن الاعتصام بحبل الله المتين، كتابه وسنة رسوله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. قد قال الله سبحانه واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. فالاعتصام بحبل الله نجاة للعبد من الفتن، وليس الاعتصام بحبل الله بمجرد قراءة القرآن دون فهم لمعانيه أو عمل بهداياته. فإن الخوارج وهم أعظم وأشر رؤوس الفتن، قال النبي عليه الصلاة والسلام مخاطبا الصحابة تحقرون صلاتكم مع صلاتهم وقراءتكم مع قراءتهم وصيامكم مع صيامهم، يقرؤون القرآن، لكن ماذا قال؟ قال يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم، بمعنى أن حظهم من القرآن في حدود مخارج الصوت فقط، أما القلب لا يفقه القرآن، وإنما حظهم من القرآن في حدود مخارج الصوت، من أقصى الحلق الذي هو أقصى مخرج للصوت وما فوق، هذا حظهم من القرآن. أما فقه القلب للقرآن وتدبره لمعانيه والعمل بدلالاته فلا حظ لهم في ذلك ولا نصيب. والقرآن إنما أنزل لتتدبر آياته وليعمل بهداياته، كما قال الله سبحانه كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. ولهذا قال الإمام مالك بن أنس رحمه الله تعالى إمام دار الهجرة، قال السنة سفينة نوح، من ركبها نجا ومن تركها هلك. فالاعتصام بالكتاب والسنة ورد النزاع إليهما والتعويل عليهما والاحتكام إليهما هو عصمة للعبد ونجاة من الفتن. ومن الأمور المعينة للعبد على تجنب الفتن التؤدة والأنات وعدم التعجل والتسرع. ولهذا لما ذكر علي بن أبي طالب وخبره في الأدب المفرد البخاري وغيره أنها ستكون فتن متماحلة، فتنا متماحلة الردحة ثقيلة قوية. قال رضي الله عنه في وصيته لتجنب تلك الفتن والمباعدة عنها، قال: فلا تكونوا عجلا مذايع بذرا. تجنبوا العجلة، العجلة هي التي تهلك. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال الساعي ماذا؟ ماذا قال؟ والماشي خير من الساعي، والماشي خير من الساعي، لأن الساعي أعجل الثلاثة وأسرعهم للفتنة. التؤدة والأنات فيها سلامة. ولهذا يقول ابن مسعود رضي الله عنه أرضاه: إنها ستكون أمور مشتبهات، فعليكم بالتؤدة، فإنك أن تكون تابع في الخير خير من أن تكون رأسا في الشر. هذا كلام عظيم جدا. الذي يستعجل ويندفع ويتسرع ولا يتأنى قد يكون رأس في الشر، حيث أن عجلته توقعه في فتنة، ثم يكون له أتباع فيما ارتأى، فيكون رأسا في الشر وإماما في الضلالة، بينما المتأني يسلم بإذن الله، يسلم بإذن الله. فمن الأمور التي يتحقق بها بإذن الله عز وجل المجانبة للفتن ألا يتعجل الإنسان، ألا يتعجل. وكم أهلكت العجلة من أقوام. وكثير من الله عز وجل أكرمه بالتوبة بعد أن وقع في الفتنة ندم على تعجله وتسرعه. وتجد كثير منهم يقول: كنا الشباب مستعجلين، عندنا عجلة، ليس عندنا أنات ولا روية. بهذا يعتذر كثير منهم في زماننا وفي الزمان الأول. ومن الأمور التي تعين العبد بإذن الله سبحانه وتعالى على المجانبة للفتن الأخذ عن الأكابر العلماء الراسخين، فإن البركة مع الأكابر، البركة مع أكابركم. والأكابر هم أهل العلم وأهل الرسوخ والبصيرة والقدم الراسخة في العلم والباع الطويل والذكر الحسن. فمتى ما كان المرء معولا على العلماء، راجعا إليهم، مستفتيا لهم، آخذا عنهم، فإنه بإذن الله سبحانه وتعالى على خير. ولهذا والعياذ بالله أهل الفتنة أول ما يبدأون به، أول ما يبدأون به في أقحام الشباب في الفتنة، أول ما يبدأون به قطع الصلة بينهم وبين العلماء الكبار، ويبدأون يلقون في نفوسهم أمورا وأكاذيب ومفتريات تجعلهم ينفرون عن أهل العلم. فمن الأمور المعينة على السلامة من الفتن والمباعدة عنها الرجوع إلى العلماء. وتأمل هذا الأدب والتأديب على ذلك في قول الله سبحانه وتعالى: وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم، يعني العلماء الكبار الراسخين، لعلمه الذين يستنبطونه منهم. ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا. قال أمر من الأمن أو الخوف، يعني مصالح الأمة الكبيرة التي تمس أمن الأمة أو تمس خوف الأمة، هذه الأمور الكبار العظام ما يصلح أن المرء ينساها. حتى من الخطأ الكبير الآن الذي يستهين بكثير الناس هذه الجوالات، تجد كثير من الأمور والقضايا التي تمس الأمة وتمس أمنها ومصالحها الكبار، يتراسل كثير من الشباب والناشئة أمور لم يتحققوا منها ولم يتثبتوا منها، وتجد أحيانا الرعب يدخل في قلوب كثير من الناس من أكذوبة يتناقلوها، وهذا من الخطأ. قال أذاعوا به، أذاعوا به في الزمان الأول إذا أراد الإنسان أن يذيع خبرا يحتاج إلى ماذا؟ أن يتنقل، أن يتنقل ونكثر التنقل من مكان إلى آخر. الآن ما يحتاج يتنقل، في بيته يضغط زر ويصل ما يريد أن ينشره إلى آلاف الناس في بلده وفي الدنيا كلها. مصيبة الآن وخطر عظيم جدا، ولهذا تناقل الرسائل والأخبار والإشاعات ما يصلح أبدا، هذا من الأمور التي يأثم بها الإنسان. ليس كل خبر ينقل حتى وإن صح، فكيف بما لم يصح؟ وإنما ينظر هل هذا ينفع أو يضر. وأحيانا يكون أعداء الأمة يشيعون خبرا ثم يسهم أبناء المسلمين في إشاعة ونقله بين المسلمين، مما يترتب عليه ضعاف المسلمين وإخافتهم وخلخلة أمنهم. أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منه. فهذا تأديب من الله لعباده، أدبهم بأن يرجعوا إلى العلماء الأكابر، فالرجوع إلى العلماء فيه البركة وفيه السلامة بإذن الله سبحانه وتعالى من الفتن. ومن الأمور المعينة على مجانبة الفتن والبعد عنها إغلاق المنافذ. أي منفذ يدخل إلى الفتنة يغلقه حتى يسلم. العوام عندهم كلمة جميلة يجمل أن تذكر في مثل هذا المقام، يقولون الباب ها الذي يجيك منه ريح ستة واستريح. المنافذ التي يدخل عليك منها الشر أغلقها، لا تبقى فاتحا لها تشاهد وتنظر وتسمع ثم في الوقت نفسه تريد أن تسلم، لا أغلق المنافذ. كثير من الشباب يفتح النافذة، أقصد بالنافذة القنوات والمواقع التي في الإنترنت، ويقول أريد أن أنظر ماذا يقولون ماذا، هذه بدايته، ثم يجد أن الأفكار الباطلة تتسرب إلى قلبه وتتسلل إلى نفسه حتى تعميه، وهو في البداية فقط يريد أن ينظر ماذا يقولون، وتجد مثلا يقول إيش أنظر إيش يحتجون به، هو ما عنده مسكين يعني من العلم ما يدفع به تلك الحجج، فيجد أن الأشياء التي يستدلون بها تتسرب إلى قلبه لأنه مكنهم من قلبه. كيف مكنهم من قلبه؟ أعطاهم سمعه وأعطاهم بصره، فأدخلوا أفكارهم وسمومهم. أحد السلف أظن عبد الله المبارك دخل عليه أحد أهل البدع وأراد أن يتكلم، قال أخرجوه عني. ثم لما سئل يعني استغربون مع إمامته، قال انظر مع إمامته، قال خشيت أن يطرح شبهة تجلجل في صدري حتى أموت. كثير من الشباب ما يبالي ويسمع وينظر ويشاهد وتدخل على قلب الفتن ولا يبالي. وكان أحد السلف يمشي مع ابنه فمروا بصاحب بدعة من أهل الضلال فأراد أن يتكلم فقال لابنه أدخل إصبعيك في أذنيك. فأدخل ابنه إصبعيه في أذنيه. فلما تكلم الرجل التفت إلى ابنه وقال يا بني أشدد حتى لا تسمع ولا كلمة. هذه وصية. فكيف الآن بالشاب المسكين الذي لا علم لها أو الشابة التي لا علم لها ويجلس في القنوات والمواقع ينظر ويشاهد ويدخل هنا وهناك؟ هذه من أعظم أسباب الفتن وأعظم أسباب المرض. ولهذا ينبغي على الإنسان أن يغلق المنافذ، أن يغلق المنافذ حتى يسلم بإذن الله سبحانه وتعالى. الأمر الآخر ولعلي أكتفي به الدعاء. الدعاء مفتاح كل خير وكل وقاية بإذن الله سبحانه وتعالى من الشر. فإن الأمور كلها بيد الله ولا تنال إلا بالالتجاء إليه وسؤاله. ولهذا ينبغي على المسلم أن يكثر من التعوذ بالله من الفتن. قد جاء في صحيح مسلم أن نبينا صلى الله عليه وسلم قال تعوذوا بالله من الفتن ما ظهر منها وما بطن. قال الصحابة رضي الله عنهم نعوذ بالله من الفتن ما ظهر منها وما بطن. فينبغي على العبد المسلم أن يكثر من الدعاء، دعاء الله سبحانه وتعالى وسؤاله أن يجنبه الفتن وأن يعيذه من الفتن ما ظهر منها وما بطن. والله عز وجل لا يرد من دعاه ولا يخيب من ناجاه. وقال ربكم ادعوني أستجب لكم وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعا. ومن صدق مع الله في سؤاله والتجائه وإلحاحه على ربه جل وعلا أن يعيذه من الفتن أعاذه الله ونجاه منها بمنه وكرمه سبحانه وتعالى. ونختم مجلسنا هذا بالدعاء. نسأل الله الكريم رب العرش العظيم بأسمائه الحسنى وصفاته العليا أن يعيذنا والمسلمين من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم أعذنا والمسلمين أينما كانوا من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفة والغنى. اللهم إنا نعوذ بك من منكرات الأخلاق والأهواء والأدواء. اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه عبدك ورسولك محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه عبدك ورسولك محمد صلى الله عليه وسلم، وأن تجعل كل قضاء قضيته لنا خيرا. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه. اللهم
جزا الله شيخنا الكريم خيرا على هذه الكلمات الطيبات والوصايا النافعات. كما سلو سبحانه وتعالى من جهنبنا وإياكم الفتنة صغيرها وكبيرها جليلها وحقيرها ما ظهر منها وما ظهر. نستأذن الشيخ بعرض بعض الأسئلة بإذن الله عز وجل بعد هذه بعد الأذان إن شاء الله تعالى. هناك حقيقة مجموعة من الأسئلة بعضها خارج الموضوع ولن نطرحها لضيق الوقت، لكن سنعرضها يخص الموضوع إذا كان هناك متسع الوقت نعرض الأسئلة الخارج عن الموضوع. شيخ محسن الله عليكم، هذا السائل يقول: كثيرا ما تغلبني نفسي على معصية معينة، عاهدت ربي فنقضت العهد، حلفت فحنفت، ونذرت ولم أفي، فما تنصحني؟
أولا أسأل الله الكريم رب العرش العظيم بأسمائه الحسنى وصفاته العليا أن يكون أن يمدك بعونه وأن يتولاك بتوفيقه والسامعين أجمعين. والعبد إذا لم يكن له عون من الله أهلكته نفسه وأوردته المهالك. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام لمعاذ رضي الله عنه: إني أحبك فلا تدعن دبر كل صلاة أن تقول اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. ولهذا ينبغي أن يلح العبد على الله وأن يصدق في الدعاء بطلب المعونة والتوفيق والتسديد والهداية والزكاة، فإن الله هو الولي وهو المولى سبحانه وتعالى. وفي الدعاء المأثور وفي صحيح مسلم وغيره: اللهم آت نفسي تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. فالله هو الولي وهو المولى عز وجل. فالذي أنصحك به أن تكثر من طلب العون من الله سبحانه وتعالى وأن تلح عليه صادقا في الدعاء والطلب، ومن توكل على الله كفاه، ومن التجأ إليه صادقا أعانه ووقاه سبحانه وتعالى. وعليك في الوقت نفسه أن تأخذ بالأسباب، الأسباب التي تباعدك عن المعصية وتقربك من الخير. فإن بقاء الإنسان مع الصحبة المعينة على الإثم وبقاء في موطن الإثم وإتيانه لمكان الإثم هو من أعظم الأسباب التي تجعل العبد باقيا ومستمرا على معصيته. ولهذا فإن من الأمور المعينة لك في هذا الباب أن تبتعد عن الرفقة أو الخلطة أو الأماكن التي تعرف أنها أثرت. ولهذا قصة الرجل الذي قتل 99 نفسا ثم كمل بالعابد 100، لما أتى عالم وقال: هل لي من توبة؟ قالوا: من يحول بينك وبينها؟ اذهب إلى مكان كذا فإن فيه قوم يعبدون الله أعبد الله معهم. ولهذا ينبغي عليك أن تبحث عن أهل الفضل وأهل الخير، أهل الصلاح والاستقامة، وأن تحرص على مجالستهم ومخالطتهم، فإنهم بإذن الله سبحانه وتعالى يكونون عونا لك على الخير. واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم. ولهذا قال نبينا عليه الصلاة والسلام: المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالف. وقولك في السؤال: حلفت ونذرت وعاهدت هذه تجعل الأمر المحرم أشد حرمة، لأن إضافة إلى تحريمه بأصل الشرع عهدت الله على أن لا تفعل، وحلفت بالله أن لا تفعل، ونذرت لله أن لا تفعل، فهذا يزيد الأمر. إذا كانت هذه الأمور حصلت منك، العهد والحلف والنذر، ولم يكن مطلوبا منك أصلا أن تفعل ذلك، المطلوب منك أن تتجنب المعاصي لنهي الله لك عنها ونهي رسولك صلى الله عليه وسلم عنها، فإذا حلفت وعاهدت ونذرت زاد الأمر. فاتق الله وجاهد نفسك على ملازمة طاعة الله ومجانبة معاصيه، وبالمجاهدة للنفس والاستعانة بالرب تنال الخير بإذن الله عز وجل، كما قال نبينا عليه الصلاة والسلام: احرص على ما ينفعك واستعن بالله. هذا جواب هذا الأخ السائل. والطريقة ستكون كالآتي: السؤال منه والسؤال مني أنا، وجزاه الله خير قال أنا أستأذن الشيخ وبدأ يسأل بدون ما أقول أذنت، وأنا سأبدأ أسأل بدون ما أنتظر منه أن يقول أذنت. مر معنا في الكلمة عدة أمور تعين على مجانبة الفتن، من يذكرها بدون تفصيل؟ الأول، الثاني، الثالث، الرابع، من يذكرها بدون تفصيل؟ والشيخ جزاه الله خير يقول فيه جوائز لمن يجيب، لكن المرجو ممن رفع يده يكون مستحضر لجميع الأمور التي ذكرنا بدون تفصيل، وإنما الأول كذا، الثاني كذا، من يجيب؟ شراك الشيخ أنا أعيدها وتعطيني الجائزة. ها يا أخوان، من عندك الأمور كلها؟ تفضل.
تقوى الله،
اعتصام بحبل الله،
اعتصام
بحبل
الله،
ليش؟ اي نعم، اخذ عن الاكابر،
الدعاء،
هذه اربعه، الانات، هذه خمسه، اغلاق المنافذ، هذه سته، باقي ولا لا؟ أنا بيها كلها سرد، يعني جميع الأمور التي ذكرناها في الكلمة. كم عددها هي؟ ستة. بقي شيء منها؟ طيب، إذن جزاك الله خيرا. الحين السؤال عندك. بس لي السؤال ولا لهم؟
لا لا، السؤال لك.
لي أنا؟
استأذنك.
تفضل.
طيب، أحسن الله عليك.
ورا ما تصير تخلي لهم عشان تساعدني على
يسألونهم يعني؟
لا أنت تسألهم.
أنا أسألهم؟ والله هم حد يصير يسمعون شيء الإجابة. ودي ودي لو خيرت ما تختارون.
قايلك يمكنهم خايفين من الإجابة.
طيب شو أحسن الله عليك. يقول: هل من توجيه لإخوانكم طلبة العلم ممن أوغلوا في مواقع التواصل بدعوى أنهم يريدون أن يكونوا مطلعين على ما يجري حولهم من مصاب المسلمين وآلامهم؟
لا. في هذا الباب أقول ما قاله أهل العلم قديما: إن كنت مخاطرا بشيء فلا تخاطر بدينك، خاطر بمالك، كل هذه ما ينبغي أن تخاطر، لكن إن كنت مخاطر فلا تخاطر بدينك، لأن دينك أثمن ما تملك وأغلى ما عندك. والمصيبة أن بعض الناس يدخل في كثير من المواقع التي يخشى على دينه منها بشبهة أو هوى أو شيء من هذا القبيل ولا يبالي، ما يبالي، ولو كانت القضية في دخول في موقع وربما يترتب عليه خسارة لبعض ماله، تجده يتوقف ويتردد ولا يقدم، يتصل بفلان إيش رأيك أدخل في المكان الفلاني أو المساهمة الفلانية تنصحني، ويسأل بعض الخبراء حتى يطمئن. ودينه يدخل، يدخل في أي موقع ولا يبالي، وهذا خطأ، خطأ جسيم جدا، لأن دينك أغلى ما تملك وكل شيء منه عوض إلا الدين، الدين هو رأس المال. ولهذا ينبغي على الإنسان أن يكون دينه أغلى، يعني يكون دينه عنده أغلى ما يملك، ويكون حالة في محافظة على دينه كحال بل أشد من معه ثوب أبيض جديد نظيف ويمشي في الطريق وهو إذا علم خاصة الثوب اللي على جدته أن الطريق الفلاني في غبار وفي طين ما يمشي معه، يروح مع الطريق ولو كان أبعد قليل السالم منه، لأنه يريد بقاء نقاء ثوبه. والدين بقاء نقاء الدين أهم من نقاء الثوب. وفي استفتاح الصلاة اللهم نقني من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. الدين أغلى وأهم، وطريقة موجودة يعني عند كثير من الشباب أنه يدخل في كثير من المواقع وكثير من مواقع نقل الأخبار حتى أماكن مشبوهة أو أماكن ليست مشبوهة بل متيقن شرها وفسادها، هذا خطر عظيم جدا على الإنسان. فعليه أن يتقي الله سبحانه وتعالى، وكما قدمت يغلق هذه المنافذ ولا يفتح على نفسه باب شر. مصيبة بعض الشباب أنه يتورط في بعض هذه المواقع ويورط غيره بالدلالة عليها، والدلالة على أماكن السوء يكون شريكا في الإثم بدلالته على تلك الأماكن. فالحاصل أن هذه الطريقة طريقة فيها هلاك للإنسان، فعليه أن يحذر وألا ينقل من الأخبار إلا ما صح وباستشارة أهل العلم والفضل، ويطمئن إلى فائدته، وإلا فلا يفتح لا على نفسه ولا على أمته بابا من أبواب الشر. وبالله سبحانه وتعالى وحده التوفيق.
شيخ ابن محسن عليك يقول يتناقل بعض الناس مقاطع فيها كثير من الشهور، أصبح بعض الفساد فيها ربما تحوي نساء صور نساء أو موسيقى بحجة أنها قد تكون يعني أيضا تحوي شيئا نافعا لكنها تضمن مثل هذه المنكرات، فما نصيحتك؟
كما تقدم يعني سبحان الله الهمم كثير من الشباب تتضافر على نقل مثل هذه الأشياء، والأمور المتينة المؤصلة وكلام العلماء الراسخين ربما لا ينشر لنشره وإفادة الناس به، ومثل هذه الأشياء يحرص على نقلها وإيصالها للناس. وأحيانا بعض الأشياء تكون في جانب فيها شيء من الخير وفي جانب تحمل أنواع من الشر والمضرة على الناس، فكل ما كان من هذا القبيل يحرص الإنسان على البعد عنه، وإن كان ناقلا للناس ولا بد فلينقل لهم الخير البين. والأمور في هذا الباب على أقسام ثلاثة، يعني خير بين وشر بين ومشتبه، فلا ينقل إلا الخير البين. أما الشر البين والأمر المشتبه الذي لم يتبين خيرا من شر هذا كله لا ينقله للناس، بل يبتعد عن حفظا لنفسه وحفظا أيضا الآخرين.
صلى الله عليه وسلم. أيضا من بعض الفائدة هناك بعض الأسئلة، نكتفي بثلاثة أسئلة خارج الموضوع. يقول السائل: من اضطر لطلب الرقية لسوء حالته من مس أو سحر، هل يخرج من 70,000؟
الاضطرار أشار أو جاء ذكره في القرآن الكريم في قول الله سبحانه وتعالى: أمن يجيب المضطر إذا دعاه، أمن يجيب المضطر إذا دعاه. فالذي ذكره السائل وهو الاضطرار الذي عنده عندما يقبل على الله حال اضطراره، هذا من موجبات إجابة الدعاء. ومن يذهب إليه ليرقيه، من يذهب إليه ليرقيه ليس مضطرا، وإنما هذا المريض هو المضطر. ننتبه لهذا المعنى. أحد التابعين أظنه مطرف بن عبد الله بن الشخير عاد مريضا فقال المريض: ادعو لي. فقال له: ادعو لنفسك، فإن الله يقول: أمن يجيب المضطر إذا دعا ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض. فالجانب الذي ذكره السائل في سؤاله وهو الاضطرار وأن مضطر في حالة يعني شدة، هذه أحرى أن, 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 أن تقبل أنت بنفسك. وما حك جلدك مثل ظفرك، فدعوتك لنفسك أنفع لك، ولا تبرر بالذهاب إلى الرقاة. وربما أيضا بعض الناس يورط نفسه في ورطات بأن يذهب لمن يزعم أنهم رقاة وهم أهل خرافة ودجل وأكل لأموال الناس بالباطل. وأصبح بعضهم يستعمل الرقية لأخذ الأموال. حتى مما ذكر في هذا الباب، سمعت ذكر ذلك من أحد مشايخنا الكبار، يذكر عن أحد الرقاة فيما نقل له أنه يقسم الماء المرقي فيه في قيمته إلى قسمين، قسم بمئة وقسم بخمسين. يقول أبو مئة هذا قراءته مركزة، وأبو خمسين هذه أقل تركيز. إذا تبقى يقول مركز خذ من أبو مئة، وإذا تبقى أقل تركيز خذ من أبو خمسين. فبعض الرقاة يعني باب أخذ أموال، والمريض إذا جاء وحالته مشتدة يقول: لا، أبي المركز أحسن. فبعضهم جعلها باب أخذ أموال الناس، بينما أنت وإقبالك على ربك سبحانه وتعالى. وأنصح دائما في هذا الباب بخمس: الفاتحة وآية الكرسي وقل هو الله أحد، قل أعوذ برب الفلق، قل أعوذ برب الناس. وجميع المسلمين في الغالب يحفظونها، يحرص على الصدق مع الله في رقية نفسه بها، وثقة بالله وحسن توكل عليه سبحانه وتعالى، والشفاء منه كما في الدعاء المأثور: اللهم رب الناس مذهب البأس، اشفي أنت الشافي، لا شفاء إلا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما. ولعلنا نكتفي بهذا القدر، وأسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن ينفعنا أجمعين بما علمنا، وأن يزيدنا علما، وأن يصلح لنا شأننا كله، إنه سميع قريب مجيب. صلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه.